بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء هذا المساء المبارك آيات من سورة الحج. وسورة الحج قال عنها الإمام أبو عبد الله ابن حزم رحمه الله، قال: هي سورة من أعاجيب القرآن، إذ أن فيها آيات ليلية ونهارية، وفيها آيات حضرية وسفرية، ومكية ومدنية، وناسخة ومنسوخة. وهي سورة مباركة سميت بسورة الحج لأن الله عز وجل قال فيها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقد قال الله عز وجل في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا النداء القرآني هنا تكرر من قبل في سورة النساء، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقد قال العلماء إن سورة النساء هي رابع سورة في القرآن وفق ترتيب المصحف: الفاتحة، ثم البقرة، ثم سورة آل عمران، ثم سورة النساء. وكذلك سورة الحج هي الرابعة بعد النصف الثاني من القرآن، فإن نصف القرآن في قول الله عز وجل من سورة الكهف: قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. وما قاربها من آيات في خبر موسى مع الخضر عليهم السلام. ثم تأتي بعد ذلك السور المتتابعات: مريم وطه والأنبياء، ثم سورة الحج وهي الرابعة، كما أن سورة النساء هي الرابعة. سنزدلف إلى اختيار آيات تتعلق بفريضة الحج. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا أي هيأنا وعينا لإبراهيم مكان البيت، والمراد بإبراهيم هنا قطعا خليل الله عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، فإن الله عز وجل آتاه أن جعل النبوة والكتاب بعده في ذريته، قال جل ذكره: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فنوح عليه السلام يوصف بأنه الأب الثاني للبشرية، قال الله عنه: وجعلنا ذريته هم الباقين. وأما خليل الله إبراهيم فإنه يوصف بأنه أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، فإن الله جعل النبوة مبثوثة في ذريته من بعده، لأن الله قال عنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هنا يقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. هو أول الأمر أن خليل الله عز وجل تزوج من سارة، ثم إن ذلك الملك الذي عجز أن يصل إلى سارة أهدى هاجر إلى سارة، ثم إن هاجر وهبت، ثم إن سارة وهبت هاجر لخليل الله فتزوجها إبراهيم، وأنجب منها ابنه البكر إسماعيل عليهما السلام. ثم إن أصاب سارة ما يصيب النساء من الغيرة، فأمره الله عز وجل أن يأخذ هاجر وابنها إلى مكة، فحمل خليل الله زوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكان البيت دون أن يبنى البيت، وإنما كان يعلم قطعا أن البيت في هذا الوادي، لكن لم يعين له مكان البيت تحديدا. ثم وضع خليل الله عز وجل زوجه هاجر وابنها إسماعيل، ثم وهما لا يريانه دعا ربه جل وعلا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فهو يعلم أن بيت الله في هذا الوادي المحرم، ولم يؤمر خليل الله حينها بأن يرفع القواعد من البيت، ثم عاد إلى الشام حيث زوجته سارة، ثم رزق بإسحاق وباقي ذريته، ثم أمره الله عز وجل أن يتفقد ابنه إسماعيل، فأخذ خليل الله يعود إلى مكة يتفقد ابنه إسماعيل، فلم يجده في المرة الأولى ووجده في المرة الثانية يبري نبلا تحت دوحة، فقام إسماعيل إلى أبيه يعظمه ويرحب به كما يصنع الولد البار بأبيه، ثم إن خليل الله قال له: يا بني إن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، أو تعينني؟ قال: نعم. هنا قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. المقصود بالبيت هنا بإجماع المفسرين بإجماع المسلمين هو الكعبة، والله عز وجل عظم الكعبة في كتابه، قال الله في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فهنا عين الله عز وجل لخليله إبراهيم مكان البيت، واختلف العلماء في الطريقة التي عرف بها خليل الله مكان البيت، وأظهر الأقوال أن ريحا جاءت فكنست مكان البيت، فعرف خليل الله المكان فرفع القواعد التي كان من قبل قد وضعت أسسها ملائكة الرحمن لأبينا آدم. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فتوحيد الله عز وجل أعظم المطالب وأجل العبادات، ولا يقبل الله عز وجل عبادة مع الشرك، ولا قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال الله عز وجل هنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ثم قال له: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. القائمون والركع السجود ها هنا، والطائفون الركع السجود، والقائمون المقصود به الصلاة على الصحيح، والطائفون من يطوف بالبيت. قال العلماء: وإنما قرن الله عز وجل الطواف والصلاة في هذا الموضع، لماذا؟ لأن الطواف لا يكون إلا عند البيت، والصلاة لا تكون إلا إلى البيت. الطواف لا يكون إلا عند البيت، فإن الله عز وجل حرم علينا ولم يأذن لنا شرعا أن نطوف بأي بناء غير بناء بيته العتيق. وأما الصلاة فإن الله عز وجل تعبد هذه الأمة بالصلاة إلى الكعبة، فنجعلها وجهتنا. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالله عز وجل يقول هنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وخليل الله عز وجل رفع القواعد، ثم بعد ذلك تعرض البيت لما تعرض له، حتى أعادت قريش بناءه قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب15 عاما. يقول العلماء إن خليل الله عز وجل لم يجعل للبيت سقفا، وجعل حجارته منضدة أي متجاورة دون أن يكون هناك ملاط يجمع الحجر إلى الحجر. فلما أعادت قريش بناءه ونبينا عليه الصلاة والسلام يوم ذاك سنه 35 عاما، أعانهم مع قريش في بناء البيت، فقريش جعلت فيه الملاط بين الحجر والحجر، وجعلت له سقفا وجعلت له ميزابا يصب في الحجر كما هو اليوم، لكنها لم تستطع إكمال البناء لأن النفقة قصرت، فلأجل ذلك خرج الحجر كما هو معروف عن بناء البيت، وبقي البيت على هذه الحالة ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لأمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، قال لها: لولا أن قومك يحدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. فهذا القول من عائشة أسرت به عائشة إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبويه. فعبد الله بن الزبير لما آل إليه أمر الحجاز في زمانه هدم الكعبة وجعل لها بابين، ورفع وجعل لها بابين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل الحجرة في البيت. فلما جاء الحجاج بن يوسف أميرا لعبد الملك بن مروان، وقع ما وقع وقتل الحجاج عبد الله بن الزبير ثم صلبه في الخبر المشهور، ثم عاد إلى البيت فنقضه وعاده كما كان. معنى عاده كما كان جعل له بابا واحدا، وموضع الباب الذي في الكعبة اليوم، وأخرج الحجرة كما هو ظاهر لكل من يرى البيت اليوم. فأخرج الحجرة، وكان عبد الله بن الزبير قد أدخل الحجر، فأخرجه الحجاج بن يوسف. ثم قالوا إن أحد خلفاء بني العباس يرجح أنه أبو جعفر المنصور أراد أن يعيد بناء البيت، فاستشار أمير المؤمنين، استشار إمام دار الهجرة في زمانه الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فقال له مالك قولته الشهيرة: إني لأخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، هذا يهدمه وهذا يبنيه. فتراجع أبو جعفر أو هارون على قول الآخر على أن يصنع ما صنع، فبقي البيت على حاله كما ترى. فهذا ما يعرف ببناء البيت حول قول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الحج عبادة عظيمة، وهو خامس الأركان في ديننا العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو عبادة عظيمة وركن جليل، حتى قالوا إن الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه كان يفاضل بين العبادات، حتى حج وباشر الحج بنفسه، يعني لم يعد الحج شيئا يقرأه في الكتب، فتبين له أن الحج أفضل العبادات، أن الحج أفضل العبادات. ولهذا قال الله عز وجل كما سيأتي: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فسمى الله عز وجل يوم النحر يوم الحج الأكبر، لأن أصول العبادات تجتمع فيه، ففيه الصلاة وفيه الطواف بالبيت وفيه الهدي وفيه حلق الرأس كما هو معلوم. والمقصود من هذا كله بيان أن الحج ركن عظيم في ديننا الإسلامي الحنيف. ثم نأتي الآن لما قول الفقهاء حول الحج. الفقهاء يقولون إن الأنساك ثلاثة، دل عليها عموم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمعت مع القرآن، وهو التمتع والإفراد والقران. فأما التمتع فالمرء يأتي مكة فيعتمر، ثم يكون بينه وبين الحج أياما أو أكثر، شهرا شهرين أقل أو أكثر، فيتحلل من عمرته، بمعنى أنه يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، ثم بعد ذلك يتحلل من إحرامه كأنه لم يتلبس بإحرام، فيأتي النساء ينكح يخطب، كل ما جاز له وهو حلال قبل الإحرام يجوز له بعد التحلل من إحرامه. فإذا كان في اليوم الثامن أحرم بالحج وأتى بالحج فهذا يسمى متمتعا. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيلزمه هدي يسميه بعض العلماء هدي جبران. وأما القارن فهو يجمع ما بين الحج والعمرة في نسك واحد، أي أنه لا يتحلل، فيقول لبيك عمرة في حج عمرة في حج، فهذا يسمى قارنا. والله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحج قارنا، وقد ساق النبي عليه الصلاة والسلام الهدي معه من المدينة، وسوق الهدي معه منعه عليه الصلاة والسلام من أن يحل من إحرامه، لأن الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الحالة الثالثة أن يحج مفردا، بمعنى أنه لا يتلبس من العمرة بشيء، وإنما يقول لبيك اللهم حج، فيأتي البيت فيطوف طواف القدوم، ثم إذا أراد سعى بين الصفا والمروة، ثم يأتي منى، ثم يقف في عرفات، ثم يطوف البيت طواف الإفاضة، ثم يحلق أو يقصر، وليس عليه هدي إلا أن يتطوع، ثم يتم مع المسلمين أيام التشريق يومين أو ثلاثة. فهذه الثلاثة الأنساك الجائزة إن شاء الله تعالى بإجماع المسلمين، واختلفوا في أيها أفضل، ولكل دليله، وليس المقام مقام ترجيح، لكن ينصح من كان قد اعتمر في عامه فنسك الحج إفرادا أفضل في حقه، فنسك الحج في حقه أفضل إفرادا. وقد كان هذا صنيع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن أتى البيت وقد نوى أن لا يخرج من مكة وليس معه هدي، فإن التمتع في حقه أفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. الحالة الثالثة أن يسوق الهدي معه، أن يسوق الهدي معه، فهذا ما يسمى قارنا، وهذا أكمل لقول الإمام أبي حنيفة أنها الحجة التي اختارها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيا كان الأمر، فإن أي نسك من هذه النسك لو قام به المسلم يريد بذلك وجه الله، فإن حجة الإسلام قد سقطت عنه. إذا حج بهذه الطريقة سواء كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا، فإن حجة الإسلام قد أداها وسقط فرضه، والحمد لله. فهذا ما يتعلق من حيث الإجمال بنسك الحج. وكما بينا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأمر أصحابه من لم يسق الهدي منهم أن يحل من عمرته، وحج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 10 سنين حجا مفردا. أما ما يتعلق ببعض الفوارق في النسك فهذا إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيله بعد الفاصل، لكن من المهم أن نعلم أن هذا كله يمكن أن يطلق عليه حجا، سواء كان نسكا، كان قارنا، أو كان متمتعا، أو كان مفردا، كله يندرج في عموم قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء آيات من سورة الحج، وانتهينا من تفسير قول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. الآية التي بعدها في السورة نفسها قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا ما يتعلق بأن الله عز وجل بعد أن فرغ نبيه إبراهيم من بناء البيت، أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج. يقول أهل التفسير، أهل التاريخ، أهل الروايات، إن خليل الله قام على الصفا أو على المقام فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب لكم عليكم الحج فحجوا. فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. ومن كتب الله له أن يحج أكثر من مرة أجابه: لبيك اللهم لبيك، على قدر ما كتب الله له أن يحج. قال أرحم الراحمين: وأذن، أي نادي في الناس بالحج. فالحج عبادة عظيمة شرعها الله عز وجل على الأمم كلها. وأذن في الناس بالحج يأتوك، النون حذفت لأن الفعل وقع في جواب الأمر. يأتوك، الكاف تعود على إبراهيم لأنه هو الداعي، هو الذي أمره الله عز وجل أن يدعو. وفي هذا فضل لإبراهيم وإظهار لمكانته وتعظيم لحرمته عليه الصلاة والسلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك، كيف يأتوك؟ على حالين: رجالا وعلى كل ضامر، أي إما مشاه وإما ركوبا. فرجالا جمع راجل، وهو من يمشي على رجليه، يعني يأتوك يمشون. وعلى كل ضامر، أي على إبل أو خيل أو غير أو بغال أو ما يركب من الدواب، وقد ضمرت من شدة البعد، لا من قلة الإطعام، وإنما من العناء والتعب. وعلى كل ضامر، وقد قدم الله عز وجل من يأتي مشيا قال بعض العلماء لأنه أشد تعبا وأعظم أجرا، والمسألة فيها خلاف معروف. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا، فنسبها إلى الدواب لأن النون هنا نون النسوة، وهذا تعظيم لتلك الدواب التي تحمل الحجاج، كما قال الله عز وجل: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. والمقصود تعظيم المجاهدين، وإنما ذكر الله الخيل لأنها تقل أولئك المجاهدين. فهنا لما كانت تلك الدواب الضمر تقل أولئك الحجاج عظمها الله: يأتينا من كل فج عميق. والأصل في العمق البعد قعرا، لكنه يطلق على منتهى البعد. يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. بينا في الجزء الأول من اللقاء أننا سنتحدث عن بعض القضايا المتعلقة بأحكام الحج. فأما ما يتعلق بأحكام الحج فإنه يشرع للمسلم في اليوم الثامن المسمى بيوم التروية أن يأتي منى، وهي مشعر عظيم، ومن الحرم، فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، يقصر في الرباعية من غير جمع، وإذا احتاج إلى الجمع فلا حرج، لكن الأصل أن يصلي الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاث ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، ثم يصلي الفجر في وقتها ركعتين. ثم إذا طلعت الشمس يأتي عرفة، وعرفة لم تذكر هنا في سورة الحج، وهي ركن الحج الأعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومعنى قولي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وفوات الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وانتهاء الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أي من لم يدرك عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فقد فاته الحج. والله عز وجل ذكر عرفة في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالمسلمون يأتون عرفات بعد طلوع الشمس، ولو أتوا عرفات قبل طلوع الشمس فلا حرج، لكن الوقوف على الأظهر يبدأ بعد الزوال، وبعض العلماء يرى أن الوقوف يبدأ من طلوع الشمس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: وكان قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار. فقالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام أو نهار يشمل قبل الزوال وبعده، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفة، لم يدخلها إلا بعد الزوال. والوقوف بعرفة يوم عظيم جليل القدر والمكانة، ومظنة كبيرة لإجابة الدعاء. وفي حديث عائشة عند مسلم في الصحيح: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ففيه يخبت المخبتون ويزدلف المسلمون إلى ربهم، يتحرون أطايب الكلم وأعظم الذكر وكريم الدعاء إلى رب الأرض والسماء، أن يغفر الله لهم الزلة ويرفع الله عنهم الإثم ويمحو الله عنهم الخطايا ويبقي الله عليهم الستر ويرزقهم جنته ويعتقهم من النار. قال الله: فإذا أفضتم من عرفات، فيقف المسلم في عرفات ولا يفيض منها حتى يغيب قرص الشمس تماما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته وأخذ يدعو رافعا يديه حتى غاب قرص الشمس تماما، فلما غاب قرص الشمس تماما أردف أسامة بن زيد خلفه ومضى صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. المزدلفة هي المذكورة في القرآن بالمشعر الحرام، قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مزدلفة ومنى كلاهما من الحرم، أما عرفة فهي من الحل وليست من الحرم. فيكون الحاج مكيا أو غير مكي قد جمع ما بين الوقوف في الحل والوقوف في الحرم، ما بين الوقوف في الحل والوقوف في الحرم. فيقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا، أي من مزدلفة، من حيث أفاض الناس. فالإنسان بعد ذلك يقف في مزدلفة، قبل ذلك يكون قد صلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين على الأظهر، والمسألة هل هو أذانين أو إقامتان، أذانان أو إقامتان مسألة خلافية، والأمر واسع جدا، لكن لو أذن أذانا واحدا وقام إقامتين قد يكون أقرب. ثم يفتجع، ثم يصلي الفجر بغلس، بغلس يعني بأول وقته، ليس قبل الوقت، الصلاة لا تجز قبل الوقت، وإنما بعد دخول وقت الفجر، لكنه لا يجعله يسفر جدا، وإنما يصلي الفجر في أول وقته حتى يتأتى له أن يقف، ثم يقف ويدعو رافعا يديه، يسأل الله عز وجل من فضله، ويقول كما علمنا الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويكون قبل ذلك أو بعده قد التقط الحصى، والأمر في التقاط الحصى واسع جدا. ثم يأتي منى، فإذا أتى منى وهي من الحرم كما بينا، يبدأ برمي جمرة العقبة. وقد قال العلماء إن تحية منى يوم النحر رمي جمرة العقبة، وليس على الحجاج صلاة عيد، أما أهل الأمصار أي أهل الديار الذين لم يحجوا فإن عليهم صلاة العيد، وهي من أعظم السنن وشعائر الدين، يأتون إليها. ثم إذا فرغوا من الصلاة ينحرون أضاحيهم تقربا إلى الله. وأما الحجاج فإنهم يرمون جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينظر، فإن كان متمتعا أو قارنا نحر هديه، وإن كان مفردا فلا هدي واجب عليه، وإنما عليه هدي تطوع، فينتقل إلى الحلق أو التقصير. وأما إذا كان قارنا أو متمتعا فالأكمل أن ينحر هديه، ثم يحلق أو يقصر، والأمر في ذلك واسع. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة. ثم بعد ذلك يأتي البيت العتيق، الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا الطواف يسمى طواف إفاضة، لأنه لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، هذا الطواف لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، لا يجزي طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم للحج، كما أن الوقوف بعرفة ركن عظيم، إلا أن الركن الأعظم هو طواف الإفاضة. والله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، يكاد يجمع أهل التفسير على أن المراد به طواف الإفاضة. وهذا الطواف لا بد منه، ولا يتم حج إلا به. وطواف الإنسان بالبيت العتيق طواف إفاضة يشعره بأنه قد أتم أركان النسك، فهو آخر الأركان، لكن تبقى بعد ذلك بعده واجبات، إذا كان قد وقف بعرفة وسعى قبل ذلك، أو إذا كان متمتعا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن كان قارنا أو مفردا وسعى مع طواف القدوم فإن سعيه الأول يجزئه، فإن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، والأكمل في السعي أن لا يكون إلا بعد طواف. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هنا بعد هذه الأربع الأفعال، هي التي كما بينا في أول اللقاء سمي باسمها يوم النحر، يوم الحج الأكبر. قال الله عز وجل: يوم الحج الأكبر، في سورة التوبة، ففيها أمهات العبادات وفضائل الطاعات تجتمع كلها في يوم واحد. ثم بعد ذلك يستقر الحجاج في اليوم الحادي عشر في منى، ويسمى يوم القر، يسمى يوم القر، يرمون فيه الجمرات الثلاث: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، في حين أنهم يوم النحر لم يرموا إلا جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة، ولا بد في الرمي من رفع اليد، لأن غير ذلك لا يسمى رميا، ويكبرون مع كل حصاة، ثم يرمون الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا في يوم القر، اليوم الحادي عشر. اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، لأن الله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالله عز وجل أذن بأن ينفر الحجاج في يوم النفر الأول، فإذا كان ذلك رمى الجمرة الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا يقول النقائل إنه يرمي اليوم الذي بعده، وإنما يكتفى برمي اليوم نفسه، ولا حاجة لأن يرمي شيئا مما متعلق في اليوم الثالث، هو إذا بقي إلى اليوم الثالث يرمي، أما إذا لم يبقى فلا رمي عليه. ثم يأتي الحاج إلى البيت العتيق، فإذا عزم على الخروج من مكة طاف بما يعرف بطواف الوداع. وطواف الوداع واجب عند جماهير أهل العلم وسنة مؤكدة عند الإمام مالك، واجب عند جماهير أهل العلم وسنة مؤكدة عند مالك. فلما قال جماهير أهل العلم إنه واجب، فهو عندهم من لم يطف طواف الوداع فعليه دم لأنه ترك واجبا. ويصح تأخير طواف الإفاضة ليقع به طواف الوداع، لو قدر أن أحدا من الحجاج ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر وأراد أن يجعله آخر شيء، فإذا جعله آخر شيء طاف طوافا واحدا، وهذا الطواف به يقع طواف الوداع، لأن معنى الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فيكون بذلك آخر عهده بالبيت ولو كان طواف إفاضة، حتى لو كان بعد ذلك سعي فإن السعي لا ينقض أن يكون هذا الطواف طواف وداع، إن السعي لا ينقض أن يكون هذا الطواف طواف وداع. هذه بعض ما يتعلق بأحكام الحج على وجه الإجمال. الإنسان في تلك المشاعر الطيبة والأيام المباركة يكثر من ذكر الله جل وعلا، قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا كله أيها المبارك على وجه الإجمال ما يتعلق بهذا الركن العظيم من أركان ديننا. قال الله عز وجل لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والنبي عليه الصلاة والسلام حج في الإسلام حجة واحدة عرفت بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وقال يوم عرفة: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ووقع الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يحج بعدها، توفاه الله عز وجل في ربيع الأول، أي بعد قرابة 90 يوما أو أكثر بقليل من حجته صلى الله عليه وسلم. وفي يوم عرفة أنزل الله عز وجل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حجته صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة من ذو الحليفة، وقد تسامع الناس بحجته فحجوا معه، وكان معه على الزمالة نفسها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما أتى مكة صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت طواف القدوم، ثم أتى زمزم، ثم عاد إلى الحجر، ثم أتى الصفا من بابه وقال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم تلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فرقي عليه الصلاة والسلام على الصفا حتى إذا كان ما يعرف اليوم ما بين العلمين أسرع جدا، ثم مضى حتى أتى المروة، وكان قد وقف على السعى وهلل على الصفا وهلل وكبر وذكر الله ودعا، فصنع على المروة ما صنع على الصفا حتى أتم 7 أشواط صلى الله عليه وسلم، ولم يحلق رأسه لأنه قد ساق الهدي معه، وأمر من لم يسق الهدي معه من الصحابة أن يحل من عمرتهم، وأما هو عليه الصلاة والسلام فبقي على إحرامه. فلما كان اليوم 8 صلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر الرباعية، ثم أتى عرفة بعد طلوع الشمس، خرج من منى فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، ثم لما زالت الشمس خطب الناس صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وكان يوم جمعة، وعرف المسلمون أن النبي لم يرد بتلك الصلاة صلاة الجمعة أنه لم يجهر في صلاته وإنما صلىها سرا، فهو يصليها ظهرا ركعتين لأنه مسافر على قول الجمهور ونسك على قول الأحناف. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى الموقف وجعل حبل المشاة بين يديه، ثم استقبل القبلة ورفع يديه يدعو كاستطعام المسكين كما بينا، حتى غاب قرص الشمس تماما. أردف أسامة بن زيد وهو من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس ابن عمه وهو من مزدلفة إلى منن، وبدأ برمي جمرة العقبة، ثم نحر هديه، وكان عليه الصلاة والسلام قد ساق 100 من الإبل، وأشرك علي بن أبي طالب رضوان الله عليه معه، فهو عليه الصلاة والسلام نحر 63 بيده، والباقي جعله لعلي، فعلي أكمل، وهو عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة بيده، وكانت تتسابق إلى يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، أيهن يبدأ بها قبل الأخرى. وهذا يبين لك ما أودعه الله في قلوب بهيمة الأنعام من إجلال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا الحلاق فحلق رأسه، ثم إن أم المؤمنين عائشة طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، فحل من إحرامه، ثم أتى مكة فطاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم. ثم المشهور أنه عاد إلى مكة، عاد إلى منى، ثم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة يصليها في وقتها، ورمى الجمار الثلاثة ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم، وإنما بقي إلى اليوم الثالث، لكنه قال في اليوم الثامن: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة. وخيف بني كنانة اليوم أقرب إلى حي المعابد من مكة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر رمى الجمار، ثم أتى خيف بني كنانة وصلى الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء ثم اضطجع، وقبيل الفجر نزل إلى مكة إلى المسجد، فصلى طاف طواف الوداع، ثم صلى بالمسلمين الفجر، ثم قفل راجعا إلى المدينة تشرف به المهاد والنجاد، حتى رآها فقال: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. هذا على وجه الإجمال حجة رسول الله، رسول ربنا الكبير المتعال محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، والعلم أيها المباركون عند الله. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد قدمنا أن عنوان اللقاء آيات من سورة الحج، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم، وهي ما وصل إلينا مما يتعلق بموضوع اللقاء. يقول: الحديث كان عن أحكام الحج وأحكام الطواف وأحكام السعي وأحكام كيف نحج، لكن ما فضائل الحج؟ ما الأجر المترتب على الحج؟ يقال في هذا أمور كثيرة، أعظمها أن الحج جعله الله عز وجل مما تذهب به الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومعلوم أن الإنسان إذا ولد حال ولادته لم يكن قد جرى عليه قلم التكليف، فهو يولد وقد برأه الله من الذنوب، فالأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن يجري عليه القلم قبل البلوغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الذنوب مهما عظمت، مهما كثرت، مهما تعاقبت، فإن الإنسان إذا حج حجا لا رفث فيه ولا فسوق، ولم يتعرض فيه لمظلمة أحد، وأراد بحجه وجه الله الواحد القهار، وأداه كما أمر الله في أركان الحج وواجباته وسننه قدر الإمكان، السنن قدر الإمكان، وأنفق المال الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن هذا العبد يكون قد رجع إلى أهله عائدا من حجه كيوم ولدته أمه. ولذلك من حسن الخواتيم أن يموت الإنسان بعد الحج، من حسن الخواتيم أن يحج الإنسان ثم يعقبه أن يتوفاه الله جل وعلا. وشيخنا الأمير الشنقيطي رحمه الله حج في عام 93 للهجرة، 1393 للهجرة، ثم مات بعد الحج، يعني لما عاد إلى مكة ليطوف طواف الوداع أصابته وعكة حتى يومان ثلاثة، وهو في 16 من ذي الحجة توفي ودفن بمكة. هذا الأول. الأمر الثاني أن الحج يهدم ما قبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه حال إسلامه أن يبايع النبي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله؟ فمن أسلم وقد كان غير مسلم من قبل فإن الإسلام يهدم تلك الذنوب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن الهجرة تهدم ما قبلها ولا هجرة بعد الفتح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وكان الناس يهاجرون إليه، فالهجرة إليه صلى الله عليه وسلم تهدم ما قبلها، لكن بعد فتح مكة انتهى أمر الهجرة، لا هجرة بعد الفتح، بالمعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعمر: وأن الحج يهدم ما قبله. فالحج يذهب الله عز وجل به الذنوب، يقول نبينا: وأن الحج يهدم ما قبله. هذا الأول. الأمر الثاني أن الحج مظنة العتق من النار، وقد مر معنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم في الصحيح تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ويوم عرفة إنما المراد الوقوف بعرفة، لأن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكته. فالحج إذن يمحو الذنوب يهدمها، وفيه مظنة العتق من النار. ثم عظيم جزائه، قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب. ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن ترتب على هذا أمور ثلاث: العتق من النار، الجنة، وقبل ذلك أن تلك الذنوب تهدم وتصبح هباء منثورا بفضل من الله جل وعلا ورحمة. هذا يا أخي ما يمكن أن يقال عن فضل الحج. الآن نأتي لغير ذلك، قضية هل الحج يجب على الفور أو على التراخي؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء منذ القديم. فبعض العلماء يرى أن الحج يجب على الفور، يجب على الفور، وبعضهم يرى أن الإنسان يعزم على الحج لكن الحج لا يجب عليه على الفور. ومن قال بأن الحج يجب على الفور احتج بعموم قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. ومن قال بأن الحج لا يجب على الفور احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في العام الثامن، فرض عليه الحج في العام الثامن، ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر، ولم يحج إلا في العام العاشر، بعث أبا بكر في العام التاسع، أما هو صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحج إلا في العام العاشر. ولكل من العلماء أجوبته، لكن الإنسان يعزم في المستقبل على أن يحج متى ما كانت شروط الحج قد اجتمعت فيه. هذا ما يتعلق بهل يجب الحج على الفور أو يجب على التراخي. هنا يعود للأول: بما تتحقق الاستطاعة؟ الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة تتحقق بأمور فلنقل ثلاث، أعظمها أولها صحة البدن وسلامته، فإن العاجز والرجل أو المرأة الكبير في السن الطاعن الزمن المصاب بشيء ما في بدنه بحيث لا يقدر على الحج فإن هذا الحج لا يجب عليه. لكن هل يجب عليه أن ينيب أو لا يجب؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. والأكمل في حقه إن كان قادرا ماليا أن ينيب غيره فلينبه، خروجا من خلاف العلماء وأبرأ للذمة، والحج ركن من أركان الإسلام لا ينبغي للمؤمن أن يتهاون فيه. هذا الأول. الأمر الثاني: ملك ما يكفيه. ملك ما يكفيه من ماذا؟ الحج يحتاج إلى مال، فإنك تسافر من بلد إلى بلد وتحتاج إلى نفقة حال الحج، وتحتاج إلى نفقة تعود بها إلى أهلك. فالإنسان إذا كان عنده مال يزيد عن حاجته الأصلية التي هي مطعمه وشرابه وبيته في مدينته وبلدته التي يسكنها وقوت عياله، قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. فإذا كان هناك فائض مال دخل في الاستطاعة، دخل في الاستطاعة. الشرط أو الثالث أن يكون هناك أمن على النفس والمال، وهذا بحمد الله جل وعلا فيما نراه في عصرنا هذا متحقق، ولله الحمد والفضل والمنة، وجزى الله ولاة أمر الحرمين الشريفين خير الجزاء. فالأمن والسلامة من هذا الباب متحققة في عصرنا هذا من غير نكير ولا خلاف ولله الحمد. فهذه الأمور إذا توافرت جميعا وجب الحج، هل يجب على الفور أو على التراخي؟ كما بينا من العلماء من يقول بأنه يجب على الفور، ومنهم من يقول أنه يجب على التراخي. نأتي لما يتعلق بما اختلف العلماء فيه من قضية الرمي. الرمي، أما جمرة العقبة فإن وقت رميها يبدأ على أظهر أقوال العلماء بعد منتصف ليلة النحر، بعد منتصف ليلة النحر، لمن كان ضعيفا، امرأة غير قادرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض نسائه أن ينفرن من مزدلفة ليلة النصف من النصف من ليلة النحر. وأما من كان قادرا فبعد طلوع الشمس، ولا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة. أما ما نأتي لأيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، يسميها العلماء ثاني، يسميها الناس ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، فالسنة الرمي قبل الزوال. الرمي، السنة الرمي بعد الزوال، السنة الرمي بعد الزوال، هذا سبق لسان لا يخفى على مثلك. لكن هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ في المسألة خلاف، ونحن نرجح أنه يجوز الرمي قبل الزوال، ونحن نرجح أنه يجوز الرمي قبل الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا ترموا قبل الزوال، لم يقل لا ترموا قبل الزوال، وإنما رمى عليه الصلاة والسلام في الأيام الثلاثة بعد الزوال، لكنه كان يرمي قبل أن يصلي الظهر. فقد يلزم من يقول إنه لا رمي إلا بعد الزوال أنه يقول لا رمي إلا قبل الصلاة، يعني تؤخر الصلاة، وهذا لا يقول به أحد. هذا أيها المباركون وقفات مع آيات من سورة الحج، وقفنا مع آيتين، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.